إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن الجنين وعن إجهاضه قبل نفخ الروح فيه وبعد نفخ الروح فيه. الخطبة السابقة كانت في مراحل تكوين الجنين، في مراحل تكوين الجنين أو الأجنة، وخطبة اليوم إن شاء الله هي في الإجهاض وأسبابه وحكمه قبل نفخ الروح وبعد نفخها. الأسباب، ما هوش الأسباب نفهموا منها خلاص غير قضي الغرض، كاين الأسباب، لا لا لا، الأسباب تناقش، هي هل هي أسباب تسوغ إجهاض الجنين أم لا؟ ولهذا ما تسمعوا الأسباب والقراء خلاص. عباد الله، سبق الحديث عن أطوار تكوين الجنين من خلال النصوص القرآنية والحديثية مع بيان زمن نفخ الروح فيه، بما لا يدع مجالا للشك في تحديد أطوار التكوين والزمن المحدد شرعا لنفخ الروح فيه. وقد دلت الوقائع الكثيرة أن كثيرا من الأجنة يعتدى عليهم بإجهاضهم وهم في بطون أمهاتهم، إما قبل نفخ الروح فيهم وإما بعد النفخ، أي نفخ الروح. فوجب الحديث عن الإجهاض وعن أسبابه قبل وبعد نفخ الروح في الجنين، ثم بيان الحكم الشرعي في إجهاضه قبل نفخ الروح فيه وفي الجناية على حياته، الجناية على حياته بعد نفخ الروح فيه. أيها المسلمون، ما هو الإجهاض؟ أش هو هذا الإجهاض؟ كلمة الإجهاض عند الفقهاء ما استعملت إلا في عهد الشافعي، هو أول من استعمل كلمة إجهاض رحمة الله عليه بالنسبة للفقهاء. الإجهاض في اللغة إسقاط الناقة أو المرأة ولدها ناقص الخلق قبل ما يتم الخلق دياله، يعني مازال ما تمت الصورة دياله كاملة، هذا هو الإجهاض. يطلق أصلاً على إسقاط الناقة ولدها قبل تم خلقه. ومن ثم قيل إن المرأة المجهضة لجنينها هي التي تسقطه قبل أن يتم خلقه أيضاً، وتسمى المرأة جهيضاً وجهيضة، ضاء غير مشبه بالهاء، وقد تحذف جهيضا وجهيضة. ويسمى الولد جهيضا أيضا لأنه وقع عليه فعل المجهض أو الجاهض، وجهضا الولد، وجهيض كأمير، وجهض، هذه كلها كلمات يسمى بها هذا الولد الذي يخرج رغما عنه قبل خلقه الخلق الصحيح. ولما نقول وجهد في حال كحمل، كاين الحمل وكاين الحمل بكسر فسكون. الولد المسقط أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش. ونقل ابن منظور صاحب لسان العرب المعروف اللغة عن أبي زيد الأصمعي أن المجهض وهو الجنين أن المجهض هو الذي لم يستبن خلقه، مازال ما بنتش الخلقة ديالو كاملة. وفي الاصطلاح أي اصطلاح فقهي أو اصطلاح شرعي، وفي الاصطلاح استعمل الإمام الشافعي كلمة إجهاض وتبعه فقهاء الشافعية قبل الأئمة الآخرين. إن الفقهاء بعامة يعنون بالإجهاض كل عمل يستهدف انفصال الجنين عن أمه قبل اكتمال المدة الطبيعية للحمل. هذا ما يعنون أشك يعنوا بالإجهاض، وكل عمل يستهدف انفصال الجنين عن أمه قبل اكتمال المدة الطبيعية للحمل، سواء أكان العمل المجهض من الحامل نفسها أم من غيرها، وسواء أكان ذلك بضرب تضرب على بطنها مثلا أم بتخويف أم بمفاجأة صادمة تفاجأ بشي حاجة ويوقع ما يوقع، أم بأي وسيلة مجهضة للجنين قصدا، أي يقصد أن يسقط الجنين. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، ما هي أسباب الإجهاض؟ عرفنا الآن الإجهاض في اللغة وفي الاصطلاح، الآن شنو هي الأسباب؟ واش هي الأسباب مقبولة ولا غير مقبولة؟ هل هي مبررة لإسقاط الجنين أم غير مبررة لإسقاطه؟ قلت ما هي أسباب الإجهاض قبل نفخ الروح بالجنين، قبل ما يتنفخ فيه الروح، معناه الشهر الأول أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث، لأن عندنا مرحلة النطفة عرفناها سابقا 40 يوم، وعندنا مرحلة العلاقة 40 يوم، والعلاقة هي ذاك الدم اللي كيكون ديال الحيض وما كيبقاش يخرج باش غادي يتكون منه، معناه يتوقف ما بقاش يخرج في كل حكمة. وعندنا المرحلة 40 يوم الأخرى اللي هي ديال المضغة، غادي يبدأ تفصل مع نهاية المرحلة ديال 40 يوم اللي هي 120 يوم في الجميع، سينفخ الله فيه الروح. نعم، قبل تحديد الأسباب الدافعة إلى الإجهاض أنبه إلى أن ما تقوم به الحامل بعد توقف عادتها الشهرية، ذلك توقف العادة ديالها الشهرية، ما تقوم به بأيام قليلة داخل 40 يوم الأولى ديال النطفة التي تسمى هذه المدة هذه طور النطفة، في هذه الحالة لا يسمى إجهاضا لأنه مازال ما كانش التكون. لكن الأطباء عندهم نظرة أخرى، هذه المدة يقول لك بدها في التكوين خلاص، احنا كنقولوا هذه المدة مازال ما كانش الروح ليعتبر حكمه كحكم أبيه وأمه، باقي في طور التكوين ومازال ما وصلش للمرحلة ديال التكوين النهائية باش ياخذ حكم أبيه وأمه بالحكم الشرعي اللي يمكن تكون دية كاملة إذا خرج حيا، اعتدي عليه فخرج ميتا تكون حاجة أخرى ما يسمى بالغرة. قلت وإنما هو إفساد النطفة أو الحيلولة دون انعقاد مكونات تكوين الجنين في المرحلة الأولى التي هي مرحلة النطفة، فلا جنين في زمن طور النطفة. ومع هذا من الفقهاء من قالوا بمنع إفساد النطفة باش يخرجوا من الحرج، وخاصة كثير من فقهاء المالكية بالخصوص، لأن المالكية مشدين أكثر من غيرهم في قضية الأجنة وقضية النكاح الزواج كيتحروا فيه أكثر من غيرهم، وقضية البيوع يتحرون أكثر من غيرهم بشهادة العلماء الكبار من غير المالكية، ولهذا كانوا في هذه الأمور الفقهية أدق من غيرهم وأوسع من غيرهم وأحرص من غيرهم. مش معنى ما كنقولوا أدق وأحرص الناس الأخرين عندهم زيد نقص، لا، غير هادو كانوا أكثر. إذن أكثر فقهاء المالكية يحرمون إفساد النطفة أو الحيلولة بينها وبين التكوين في بداية الأمر كاع في الأربعة اليوم الأولى. وغتسمعوا كلام الدردير وكلام بن جزي الكلبي من المالكية من الأندلسيين. أش غادي يقول الدردير وإن كان ماشي أندلسي، ولكن بن جزي الكلبي أندلسي، وتشوفوا كلامهم في غاية من الوضوح ومن بداية الأمر. ما كيتسهلوش في هذا الأمر ديال تكوين الجنين بدءا من النطفة. قلت بمنع إفساد النطفة من أهل المذاهب الفقهية الأربعة، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ومن غيرهم كالظاهرية وغيرهم. الظاهرية متفقين مع كثير من العلماء، طبعا اللي قلنا المالكية وكثير من العلماء أيضا حتى الحنابلة. أما أسباب الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين فهي الآن غير تسمعوا هذه الأسباب، وكما قلت لكم سابقا لما سمعوا الأسباب ما قلوا إذن يجوز، لا، أنا كنذكر غير الأسباب لكون المرأة أو هي وزوجها أو الطبيب يعتمدوا على هذه الأسباب، هذه المبررات ديالهم وليست المبررة. السبب الأول الفقر، يقول لك إحنا فقراء ما عندنا شيء ومضيقين في السكن ما قدينش. الفقر وانعدام القدرة المالية على تحمل تكاليف الحمل والولادة والإرضاع وشؤون الأسرة، هذا الأول. الثاني عدم رغبة الزوجين، ما رغبينش باش يتزوجوا، يلا باش يولدوا، يلا تزوجوا بلاتي، أعطينا مدة ديال 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين أو إلى آخره. ومش الناس كلهم، بعض احنا كنتكلموا على البعض، وإلا كثير من الناس يقول لك أنا هذا عام وأنا مزوج ما جابش الله، أو عامين أو 3 ما جابش الله، ويجري ويعمل جهده وهي تجري وتعمل جهدها على أساس باش يولدوا. الرغبة رغبتي، ما كان الزواج إلا من أجل ذلك، فلا حرج عليهم. قلت ثانيا عدم رغبة الزوجين في الإنجاب في بداية زواجهما، يريان أنهما في حاجة إلى فترة زمانية بعد الزواج للاستعداد للإنجاب نفسيا وماليا للحمل وتكاليفه، لذلك يلجأان إلى الإجهاض. هل يجوز أو لا يجوز؟ غادي يجي الجواب. ثالثا رفض المرأة أو زوجها أو هما معا الحمل وهي في حال إرضاع، كيكون الحمل الثاني أو الثالث وهي كترضع، وهي في حال إرضاع رضيع صغير قبل متم عام من ولادته، فيتخلصان منه بالإجهاض والعذر على حكة رضع. رابعا عدم الرغبة في كثرة الأولاد، لا سيدي بارك الله، عندي جوج دراري الله يجعل البركة، عندي 3 الله يجعل، عندي 4 الله يجعل، وكاين اللي يقول لك عندي 1 الله يجعل البركة، ويمشي يرغم المرأة إرغاما باش تعمل العملية الكبرى لبطري الرحيم، سد المعمل ديال ربي، خلاص انتهى الأمر. وإذا ما تاكل وليد ولا مردود كل وليدات بجوج ما جابش الله فيهم، وبغيتي الأولاد من غير نجيبهم؟ الضحية هي المرأة، أما الزوج ممكن يزوج، ولكن المرأة، وأنا أقول لكم ما واقع وما سئلت عنه، وقد سئلت عن حالات من هذا النوع، ومرأة قصيرة وكان ما كان وسدت الرحم وبغات الأولاد، الرجل طلقها من أجل أنها ما بقاش تولد، وشي حدخور ما غادي يتزوجها إلا إذا كان شي واحد مسكين ثاني ما عنده غراض ورجل كبير وكذا بغى غالي يطيب ليه مثلا وينظفه، لا انتهى الأمر. مغسولة ولكن هي بقى صغيرة، هي تريد الأولاد، راه مشكل. احنا كنتكلموا الآن على الواقع الاجتماعي. قلت عدم الرغبة في كثرة الأولاد لعدم القدرة المادية على القيام بشؤونهم يدفعها إلى عملية الإجهاض حتى تستعد للحمل. خامسا رغبة المرأة في الحفاظ على قوتها وشبابها ورشاقتها وجمالها تجعلها لا ترغب في الحمل وإذا حصل أجهضته، ستحافظ على شبابها وعلى صغارها. سادسا امرأة عاملة خدامة مسكينة عاملة تقضي يومها في العمل فيتعبها ويشغلها عن تحمل أعباء الحمل والتربية وشؤون البيت، فلا تطيق تحمل الولادات المتتابعة، لذا إن حملت لم تتردد في التخلص منه بالإجهاض. سابعا مرض المرأة وهزالها أثناء الحمل يجعلها مضطربة في تحمل استمرار الحمل فتلجأ إلى التخلص منه بالإجهاض. ثامنا وأخيرا، حمل الفتاة أو المرأة التي لا زوج لها من زنا، وهذا أكثر، ويعتبر الزنا مبررا للإجهاض باش نشجعها على الجريمة ديال الزنا مرة أخرى أو مرات. وهذه من الأخطار الفادحة اللي وقع فيها واللي كشجع لها ما يسمى بدور تربية اللقاطة أو الأبناء أو أولاد الزنا، وتجيهم المعونة من برا باش يشجعوا الأمة على الزنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكتعرفوا الحياة الغربية والحياة الروسية والحياة الصينية هي قيمة داش، بمعنى يحدوا النسل ويمكن يمنعوه ولكن الباب مفتوح للقاءات الجنسية في غير زواج في غير شرع. اللي ما عنده دين راه به مسارح، خلاص واش انت عنده معنا نكون بحالك. سبحان الله سبحان الله. قلت حاملا ثامنا، حمل الفتاة أو المرأة التي لا زوج لها من زنا، فترى كل منهما أنها مضطرة. سبحان الله، مضطرة. ما شتيش راسك أنك لما زنيتي راه عرفتي راسك أنك غتحملي، علاش ما راعيتيش وضعك ووضع الأسرة ووضع المجتمع؟ لا إله إلا الله. أنها مضطرة للتخلص منه بالإجهاض، والحمل من الزنا لا يسوغ. النقاط أخرى كلها اللي مضات ما علقتش عليها، ولكن هذه الآن نعلق عليها باش ما تغرش وسأرجع إليها. والحمل من الزنا سواء كانت فتاة أو كانت امرأة، بمعنى مات لها الزوج ولا ما شاء الله، ولا مثلا مطلقة وتزني وتحمل من الزنا، شنو المبرر؟ قال لكم حملت من الزنا تحيدوا خلاص. هذا الجنين اللي جاء من الزنا من ماء حرام، ما جنايته؟ أشر مسكين. حسبنا الله ونعم الوكيل. والحمل من الزنا لا يسوغ ولا يبرر إجهاض الجنين من ماء الزنا وهو بريء. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن كل سبب من هذه الأسباب الثمانية وما شابهها مما يرونه سببا للتخلص من الحمل لا يعد أي منهما مسوغا لإسقاط الحمل، سواء أكان من حلال أم من حرام، وإن كان قبل نفخ الروح فيه وفي أي مرحلة من مراحل تكوينه. وقد تساهل أكثر الفقهاء في مرحلة النطفة بالخصوص 40 يوم الأولى، وقد تساهل أكثر الفقهاء في مرحلة النطفة فأجازوا إفسادها قبل إتمام 40 يوما الأولى، والكثير منهم لم يجيزوا ذلك. ومن ثم فحكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، ما زال ما تنفخت فيه الروح شهر أو شهرين أو ثلاثة، يتجلى في الأقوال التالية، أقوال لتبين هذه الحكم. أولا، جمهور فقهاء المسلمين من المذاهب الفقهية أفتوا بجواز إفساد النطفة قبل تمام 40 الأولى مخافة الحمل، منهم قلة من الفقهاء المالكية وقلة من الفقهاء الحنابلة، أي من هؤلاء الذين قالوا بذلك قلة، معناه الكثرة يقولون بغير ذلك. هؤلاء أجازوا في 40 الأولى ممكن إفساد النطفة أو الحيلولة دون تكوينها. النقطة الثانية، من فقهاء الإسلام من يرون حرمة التسبب في إسقاط الحمل، تحريم في إسقاط الحمل منذ بدء العلوق من 40 يوم الأولى حرام. النقطة الثالثة، أكثر فقهاء المذهب المالكي وفقهاء المذهب الظاهري وبعض فقهاء الشافعية قالوا بتحريم الإجهاض ولو لم يمر من الحمل 40 يوما، معناه من بداية الأمر حرام. أكثر فقهاء المذهب المالكي وفقهاء المذهب الظاهري وبعض فقهاء الشافعية قالوا بتحريم الإجهاض ولو لم يمر من الحمل 40 يوما، ومعناه أنهم على القول بمنع استعمال وسائل الحمل وتحديد النسل. هذا معنى الكلام ديالهم، معناه يقولون بمنع استعمال وسائل الحمل، يعني وسائل منع الحمل وتحديد النسل، والتحديد هو أخطر. أما استعمال إلى كانت هناك ضرورة صحية ممكن تستعمل المرأة ما تولد على 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ممكن، لأن هنا ما حدت وليس من القائل بالتحديد ولم تمنع نهائيا المرة، إنما لفترة معينة وخاصة إذا كانت ولاداتها متتالية متابعة. جاء في شرح الدردير، وهذا من فقهاء المالكية، لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم. بقي ما كاين والو، غير المني ما تخرجوش. لما يقذف الرجل مثلا في رحم زوجه المني قال لك حرام باش تخرج هذاك المني، يعني ما تحولش بينه وبين التكوين من أجل منع الحمل. لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل 40 يوما، ولو قبل 40 يوما، وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعا. أما لا تنفخ فيه الروح قال لك حرم بالإجماع، إجماع فقهاء المسلمين. وفي القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي الأندلسي قال وإذا قبض الرحم المني، بمعنى إذا استقر المني في رحم المرأة، لم يجوز التعرض له، بحال بحال الأول. وزاد قال وأشد من ذلك إذا تخلق، إذا بدأ التكوين خلاص، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، مش من الأول حتى الآخر. اتضح من أقوال الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن أكثرهم قالوا بجواز إفساد النطفة مخافة الحمل 40 يوم الأولى. أما في طور العلاقة وفي طور المضغة فيحرم الإجهاض تماما، وكل الفقهاء لم يعتبروا أي سبب من الأسباب السابقة ذكرها، أسباب اللي ذكرت لكم 8 توحد اعتبرها من الفقهاء، بمعنى ما جعلها شيء حد أنها مبررة لإسقاط الجنين، لم يعتبروا أي سبب من الأسباب السابقة ذكرها مبررة للإجهاض قبل أن نفخ الروح في الجنين. نرجو الله أن يحفظنا من شرور أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا، وأن يربط قلوبنا به سبحانه وتعالى، وأن يحفظنا من كل شر، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الحميد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر الفعال لما يريد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الخطبة الأولى عن أسباب إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، ثم بيّنت أقوال الفقهاء في الإجهاض وفي الأسباب المذكورة، فأكثر الفقهاء على تحريم الإجهاض قبل نفخ الروح فيه، وجميع فقهاء المسلمين على عدم اعتبار الأسباب المذكورة مبررة للإجهاض. أما إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه مرحلة أخرى. الآن تكلمنا فيما سبق على الجنين قبل نفخ الروح فيه، والآن نتكلم على حالات بعد نفخ الروح فيه، وهذه الحالات التي سأذكرها سأجيب عنها في الخطبة القادمة إن شاء الله. الآن سأذكر الحالات فقط وسأجيب عنها في الخطبة السابقة، فحاولوا تذكروا شوية مع الحالات باش ربما ما نعودهاش. قلت أما إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه فسيتحدد حكمه من الحالات التالية. الحالة الأولى أن تكون الحامل في وضع سيء لها نفسيا وصحيا، الحامل الناحية النفسية مدمرة، ومن ناحية صحية كذلك، وهو وضع يهدد حياتها بالخطر كلما تقدمت أشهر الحمل. إذا لم تجأ الإجهاض هكذا ترى الحامل. هالشي اللي كان أقول لكم، الحامل هي وليست كل الحوامل، لا بعضهن كترى نفسها أنها ما مرتاحاش نفسيا وحالتها في حالي صحية مدورة، وكتشوف أن هذا بجوج الجانب النفسي والجانب الصحي يدفعانها للتخلص من هذا الحمل. هكذا ترى، مش معناها شي بس ما كاين، لا انا ما قلت لكم شي بس ما كاين ولا خلاص. الحاله الثانيه، ان يغلب على ظن الحامل، ما هو شي زوجها، الحامل مش اسرتها ولا اسره الزوج ولا المجتمع، الحامل هي اللي كتعلق بها الامر. انها كتشوف هي اذا استمر الحمل سيعقب عاهه ظاهره في جسمها، ربما يسبب لها اشعاعها، هكذا كتخيل هي. ويؤكد ذلك تقرير طبيبين أو أكثر من ذوي الاختصاص، أي يؤكد هذا الظن الظنتية. الحالة الثالثة، ظهور تشوهات على الجنين، والطب الحديث رب داك يبين هذه التشوهات، غادي يقول لك هذا الوليد ولا البنية غادي يكون فيها تشوهات، وكتعرفوا على أن كثير من التشوهات تغلب عليها الطب الحديث، تسوى ما بقاتش كما كان في السابق. ظهور تشوهات على الجنين وسيولد مشوها، والحامل وزوجها لا يطيقان آثارها النفسية، آثار هذه التشوهات، والمالية والاجتماعية، وليس لهما من سبيل إلا التخلص منه بالإجهاض. فهل تعتبر هذه التشوهات مسوغا لإجهاضه، مسوغا لإجهاضه؟ الحالة الرابعة والأخيرة، امرأة ولدت ولدين أو ثلاثة أو أربعة بالعملية القيصرية، ما كتولد إلا بالعملية القيصرية، يخرج الجنين من بطنها. كتشوف هي في هذه الحالة هذه بعد ما حملت صارت تعاني نفسيا وبدنيا من الحمل، خايفة يوقع لها كما وقع في الولادات السابقة، من أجل ولادتها بالعملية نفسها، ولا تتفاداها، ما تحيد هذا الخوف اللي هي خايفة منه، لا تتفاداها إلا بالإجهاض في الشهر الخامس أو السادس. فهل الخوف من ولادة مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة بالعملية القيصرية يسوغ إجهاضه؟ وقد حكى لي أحد الإخوة أن زوجه ولدت خمس مرات، مش ثلاثة ولا أربعة، خمس مرات بهذه العملية، وبخير وعلى خير، ولا زالت حية ومعافاة في جسمها. قبل الإجابة عن كل حالة من الحالات الأربع، وقلت لكم ما غنجاوبش عليها الآن لأن غادي يطول بنا الوقت شوية، أقول إن كل حالة من الحالات المذكورة لا تكون في درجة الضرورة المعتبرة. أرد البال، عقلوا لي على الجملة، أن هذه الحالات الأربعة كلها، وانا حاولت باش ننقلها من واقع الحياه، ماشي منقولها من الكتب، ما كايناش في الكتب، باش نكون واضحين، نقلتها مما يعرض علي في الفتاوى الخاصه بها ومن وضع المجتمع، وصورتها هذا التصور باش تبان لكم حقيقتها، وما تسمعوش لذاك الافاكين اللي كيدعو الى الاجهاض ومنع الحمل. سبحان الله. قلت إن كل حالة من حالات المذكورة لا تكون في درجة الضرورة، هذه الحالات كلها ماشي ضرورة المعتبرة شرعا، إلا إذا تحققت فيها العناصر الثلاثة الآتية. كاين ثلاثة ديال العناصر، إذا كاين شي عنصر من هذه العناصر بثلاثة راه ممكن تكون ضرورة، وممكن تكون يبرر الإجهاض، ما كانتش ما يمكنش. الحالة الأولى، أن تكون أسباب حكم الضرورة قائمة لا متوقعة، خايفة يمكن يوقع لي شي حاجة، يمكن يوقع لي شي مثلا يعني شي عهف في جسمي، يمكن ولادتي ما تكونش سليمة، يمكن 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 يمكن، ماشي ضرورة. إذن ما دام ما كايناش حقيقية هذه الضرورة كاينة قائمة، ما كاينش ضرورة. ثانيا، أن تكون نتائج الدلائل القائمة بالفعل نتائج يقينية أو غالبة على الظن بناء على أدلة علمية تثبت ذلك. ثالثا وأخيرا، أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور اللي هو الممنوع، من إباحة المحظور بغينا نبيحوه شي بس ما كاين، شي بس ما كاين، علاش؟ إلا هذيك الأسباب كلها. لا، أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب الضرورة أعظم أهمية في اعتبار الشرع من المصلحة المستفادة من إهمال أسباب الضرورة وتجنب المحظور. تكون في هذه الحالة هذه اللي كيعتبرها الشرع وهي ذات أهمية من ذلك. بتعبير آخر، أن تكون المفسدة لإسقاط، أن تكون المفسدة المترتبة على تجنب المحظور. هنا المفسدة اللي غترتبنا ما بغيناش في نظر نحن، ما بغيناش نقدو هذه المرأة وهي كتشتكي وإلى آخره. قال لك المفسدة المترتبة على تجنب المحظور، باش نتجنبوا هذاك المحظور، أعظم خطرا من المفسدة المترتبة على ارتكابه إزالته، كما في المستصفى للغزالي، الغزالي المشهور المتصوف المعروف. هذه هي الحالات الأربع، وكما قلت الخطبة الآتية سأوضح إن شاء الله وسأشرح هذه الحالات الأربع. قد أذكر بها كما وردت بسرعة ولو غير البداية ديال كل مرحلة، وقد لا أذكر بها وأذكر شروحها. نرجو الله أن يحفظنا من كل شر، وأن يثبتنا على دينه، وأن يربط قلوبنا به، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن في الظاهر والباطن، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة له ولدينه، مستقيمة على دينه، منفعلة مع أحكامه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح به وأصلح ولي عهده المولى حسن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نخطئ من تقول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.